أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. ذكرنا بالأمس ما يتعلق بالعبارة التي نقلها وحكاها المحقق الأصفهاني عن المحقق الدواني في حاشيته على التجريد، وبينا وجه استدلال المحقق الدواني على أن الأعراض هي المشتقات. وخلاصة كلامه أنه لا يفهم من لفظ المشتق إلا نفس الصفة التي يوصف بها الثوب في قولنا الثوب الأبيض، من دون أن يكون لجهة ارتباط البياض بالثوب مدخلية في مدلول المشتق. وهذا ما يسميه المحقق الدواني المعنى الناعت، فهو بهذا العنوان يشير إلى الماهية التي يوصف بها الثوب. فقولك الثوب الأبيض يفيد معنيين: الثوب والبياض. وما يدل على معنى الثوب هو لفظ الثوب، وما يدل على معنى البياض هو لفظ الأبيض. فالمشتق إنما يدل على الصفة التي ربما تقع محمولا، وهذا كثير في الكلام، وربما تقع موضوعا حيث يقال الأبيض من جملة الأوصاف والأحكام وأمثال ذلك. وبهذا البيان الذي جعلناه اختصارا لما ذكرناه بالأمس، يتبين منشأ كلام المحقق الدواني عندما ذكر النزاع في الألوان وأنها أعراض أم جواهر، مع تصورها بالكونه، حيث جعل هذا النزاع علامة على أن مدلول المشتق في باب الألوان هو نفس اللون، لا اللون بما هو قائم بالموضوع، وذلك لأن المتفق عليه غير المختلف فيه، والمتيقن غير المشكوك. والمفروض أن عرضية الألوان مشكوكة، ولكن لا نشك في أن لفظ المشتق في باب الألوان يدل على ذات اللون كما قلنا، فالأبيض يدل على البياض، والأحمر يدل على الحمرة، والأصفر يدل على الصفرة، وهكذا. وهذا هو ما دعا المحقق الدواني إلى الاستفادة من هذا، أي النزاع في عرضية الألوان، في الحكم على أن المشتق لا يدل على النسبة، إذ لو كان للنسبة مدخلية في مدلول المشتق لما أمكن الجزم بأن مدلول المشتق ذات اللون، والحال أننا نشك أن اللون نسبي أو ليس بنسبي. وبهذا البيان يتضح أن ما ذكره المحقق الأصفهاني إشكالا على المحقق الدواني من أن ملاحظة ذات العرض بما هو عرض غير ملاحظة ذات العرض بما هو هو، هذا الإشكال ليس بواردا على المحقق الدواني، وذلك لما عرفت في وجه الملازمة، أو قل كيفية الاستفادة مما ذكره المحقق الدواني. وبالجملة فقد فسرنا كلام المحقق الدواني بما يندفع معه إشكال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه. ثم إن المحقق الأصفهاني أشار إلى أمرين ووجهين ذكرهما المحقق السبزواري في حاشيته على الأسفار تفسيرا لكلام المحقق الدواني، وبيانا لما ادعاه من بساطة مفهوم المشتق. وحاصل الوجهين: أما الوجه الأول أننا إذا رأينا البياض فإننا نحكم عليه أنه أبيض من دون التوقف على ثبوت أو إثبات أن البياض عرض قائم بالموضوع. فنحن لا نحتاج إلى بيان إلى ثبوت كون البياض عرضا وأنه لا يقوم إلا بالموضوع حتى نصفه بأنه أبيض. والحال أن ما يتعلق به الحس هو البياض، فإن الحس إنما يتعلق بالأعراض ولا يتعلق بذات الجوهر كما نبه عليه. فنحن لا نبصر الجوهر ولا نلمس الجوهر ولا نشم الجوهر، كل هذه الإدراكات الحسية إنما تتعلق بأعراض الجواهر. فما يشم هو الرائحة، وما يبصر هو الكيف المبصر، وما يسمع هو الصوت، وما يلمس هو الخشونة والمداسة والكيفيات المحسوسة وهكذا. إذن لما كان متعلق الإدراك الحسي في باب الألوان هو ذات اللون، ومع ذلك حكمنا عليه بأنه أبيض من دون حاجة إلى بيان أن اللون عرض وأن العرض لا يقوم إلا بموضوع، فحكم العقل بأن البياض أبيض من دون ملاحظة هذه المقدمات وهذه المطالب دليل على أن مصداق عنوان الأبيض هو ذات البياض. بل ربما يعمم ذلك فيقال أن مصداق كل مشتق هو المبدأ، وذلك لأن المشتق ينتزع من الجسم مثلا بملاحظة تلبسه بالمبدأ، فكيف لا ينتزع المشتق من ذات المبدأ؟ فإن الحيثية التقييدية أولى بصدق العنوان من ذي الحيثية. وإن شئت قلت أن الواسطة في العروض أولى بصدق العنوان من ذي الواسطة، والمبدأ حيثية تقييدية وواسطة في العروض على في العروض بالنسبة إلى الموضوع، فصدق العنوان عليها أولى. ولذلك يكون الوجود موجودا والنور نيرا وأمثال ذلك من العناوين. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن المعلم الأول أي أرسطو ومترجمي كلامه عبروا عن المقولات بالمشتقات، فقالوا فعبروا عن الكم بالمتكمم، وعن الكيف بالمتكيف، وعن الإضافة بالمضاف وهكذا. ولولا الاتحاد بين مدلول المشتق وبين العرض لما صح هذا التعبير، إذ المشتق بناء على تركبه غير المبدأ، فمع التركيب لا يصح هذا التعبير، بخلاف ما لو قلنا بالبساطة، فإن البساطة تقتضي اتحاد المشتق والمبدأ. فهذا شاهد على أن المشتق عين المبدأ. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه أن هذين الوجهين صريحان في دعوى الاتحاد بين المشتق والمبدأ دون المصدر، بمعنى أن ما يستفاد من هذا الكلام هو الاتحاد بين مفاد المشتق ومفاد المبدأ. وهذا هو الذي أكد عليه أولا في الدرس الماضي، بخلاف ما يحكى من أن مفاد دعوى المحقق الدواني الاتحاد بين مفاد المشتق وبين المصدر. هذا ولكن عرفت أن حكاية الاتحاد بين المشتق وبين المصدر صحيحة، كما أن المشتق متحد مع المبدأ، وذلك لأن الاتحاد بين المشتق والمبدأ هو من قبيل اتحاد المبهم بالمتعين، واتحاد المشتق بالمصدر إنما هو من جهة الاتحاد الذاتي مع الاختلاف بالاعتبار. وكل من قال بأن المشتق يتحد مع المصدر إنما أراد الاتحاد الذاتي ولم يقل أنهما بمعنى واحد، فهذا لم ينقل عن أحد من المحققين. قال المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه بعد أن ذكر الوجهين عن المحقق السبزواري أن غرض المحقق الدواني بحسب هذين الوجهين هو إخراج النسبة، فمفاد المشتق هو ذات المبدأ من دون أن يشتمل على نفس النسبة التي تربط المبدأ بالذات، وبهذا الاعتبار يكون الوجود موجود والنور نير والبياض أبيض، وذلك لأن صدق عنوان المشتق على المبدأ لما لم يكن متوقفا على ملاحظة النسبة باعتبار أن المشتق مفاده بسيط وليس بمركب، أمكن تطبيقه على الوجود، وذلك لأن الوجود مصداق لعنوان الموجود، وذلك لأننا لا نريد بالموجود إلا الذات التي ينطبق عليها العنوان، والوجود ينطبق على نفسه بلا إشكال، فيصبح الوجود موجودا والبياض أبيض والنور نير وهكذا. ولذا قال بهمنيار في بعض كتبه أن الحرارة لو كانت قائمة بذاتها لكانت حرارة وحارة في آن واحد معا. فإذا لوحظ البياض بما هو قائم بذاته بمعنى أننا قصرنا النظر على نفس ذات البياض قلنا هو بياض وأبيض، وإذا لاحظنا ذلك نجد أن صدق المشتق على البياض بما هو ملحوظ في نفسه في مقابل سائر الموجودات نجد أن المشتق لا يشتمل على النسبة، إذ لو كان مشتملا على النسبة وهي ما يربط العرض بالموضوع لما صح إطلاق عنوان الأبيض على البياض، مع أننا لم نلاحظ هنا إلا ذات البياض ولم نلاحظ وراءه شيئا آخر، إذ لا يقصد بالله بشرطية إلا ملاحظة البياض في نفسه، ولا نقصد بشرط لائية إلا ملاحظته مستقلا عن غيره. لكن المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه قال بعد ذلك أن ما يستفاد من هذا اتحاد البياض بالأبيض الحقيقي، وأن الأبيض المشهوري لا يتحد بالأبيض، والمراد بالأبيض المشهوري الموضوع بما هو متلبس بالمبدأ، وذلك لأن الموضوع غير المبدأ، ومع المغايرة بين المبدأ وبين الموضوع لا يصح حمل عنوان الأبيض بالمعنى الذي ذكره المحقق الدواني، وهو ما يكون بإزاء المبدأ على الموضوع، لأننا فرضنا أن المبدأ غير الموضوع، فمع المغايرة الذاتية لا يصح حمل الأبيض على العاج مثلا، لأنه مع مغايرة البياض للعاج وإرادة البياض من الأبيض لا يصح الحمل. لكن هذا لا يعني أن كل مشتق فهو متحد مع مبدئه مطلقا، أو أن كل عرضي فهو متحد مع عرضه، فإن كلامنا في المشتق الذي يحمل على الموضوع بالمواطاة. ومن الواضح أن هذا الذي ذكره المحقق الدواني في مسألة البياض وأنه متعلق للحس، وأن العقل يحكم بأنه أبيض من دون ملاحظة كونه عرضا أو محتاجا إلى موضوع، كل هذا مخصوص بمثل البياض من الأعراض المحسوسة، ولا يشمل كل عرضي وعرض ولو كان أمرا عقليا انتزاعيا مثلا. فإذا ما ذكره المحقق الدواني فيه إشكال، ولعلنا نشير إلى إشكاله ثم نعلق عليه، نشير إلى عبارته ثم نعلق عليها إن شاء الله تعالى. قال المحقق الأصفهاني أنه يمكن أن يتمم مطلب المحقق الدواني بما يلي، وهو ما حاصل ما ذكره بعض أهل المعقول، وهو المحقق السبزواري قدس الله نفسه الزكية، وأشار إلى هذا الكلام أيضا المحقق النائيني على الله مقامه الشريف، مع أن المحقق النائيني ربما يختلف مع المحقق الأصفهاني في بعض الوجوه. لكن على كل حال المحقق النايني ممن أشار إلى ما سنذكره بعد قليل. وحاصل هذا الكلام الذي يذكره المحقق السبزواري أن العرض مثلا تارة يلحظ في نفسه بحيث يكون شيئا في مقابل سائر الأشياء، فإذا عددنا وذكرنا الأمور الموجودة نذكر السماء والأرض والشجرة والبياض والقيامة والعلم والحركة، فكما أن السماء موجودة كذلك العلم موجود، وكذلك الحركة موجودة، وكذلك الحب، وكذلك البغض، وهكذا سائر الأمور العرضية. إذن العرض موجود كما أن الجوهر موجود، وبين العرض وبين الجوهر تباين بحسب الذات. إذن مرة نلاحظ العرض من جهة كونه مغايرا للجوهر، وفي هذا الطور من الملاحظة لا يصح الحمل، لأن مناط الحمل هو الاتحاد، ومع هذه الملاحظة نحكم بالمغايرة بين العرض والجوهر. هذا إذا لاحظنا العرض بما هو في مقابل الجوهر. ومرة نلاحظ العرض بما هو طور من أطوار الموضوع، وذلك لأن خصوصية وجود العرض أنه وجود في الموضوع، لأن وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، فكونه موجودا لموضوعه يعني أنه ناعت، ويعني أنه وصف للموضوع. فإذا لاحظناه بما هو وصف موضوعه وبما هو طور من أطوار موضوعه وشأن من شؤون موضوعه، صح في هذا الطور من الملاحظة أن نحمل العرض على الموضوع، لأن الطور متحد بذي الطور، والشأن متحد بذي الشأن، والعنوان متحد بذي العنوان. إذن هناك حيثيتان واقعيتان في العرض، لا بنحو فرض الفارض كأنياب الأغوال، بل هما حيثيتان واقعيتان شأن العقل أن يدركهما. هاتان الحيثيتان عبارة عن حيثية كون العرض موجودا في نفسه كما أن الجوهر موجود في نفسه، وبهذه الحيثية يغاير العرض الجوهر، ولا يصح حمل العرض على الجوهر لأن المغاير مباين للمغاير. وحيثية كون العرض موجودا للجوهر ووجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه، وهو بهذه الحيثية طور من أطوار الجوهر وعرض من أعراض الجوهر وشأن من شؤون الجوهر، وحينئذ يصح حمله على الموضوع وهو الجوهر. إذن يصح ما ذكره المحقق الدواني من أن العرض هو المشتق، لأن المشتق محمول على الموضوع، والمفروض أن العرض يحمل بما هو طور. إذن لا يراد بالمشتق إلا العرض، لكن إذا لوحظ طورا من أطوار موضوعه. ثم إن هذه الملاحظة ليست جزءا من مدلول المشتق، بل هي مصححة للحمل، نظير ما يكون في حمل الحد على المحدود، إذ الحد يغاير المحدود بالإجمال والتفصيل، لكن الإجمال والتفصيل مصحح للحمل، لا أن المحمول في التعريف مقيد بالتفصيل والموضوع مقيد بالإجمال، إذ المفروض أن بين الحد والمحدود اتحادا ذاتيا لا مغايرة بينهما، لا بإطلاق ولا تقييد. إذن الإجمال والتفصيل إنما يكونان من شؤون الحامل، بحيث يصححان الحامل، لا أنهما من قيود الطرفين الموضوع والمحمول. وكذلك نقول في المقام أن الاعتبار اللا بشرطي إنما يصحح الحمل ولا يكون قيدا في مدلول المشتق، بل المدلول المشتق هو ذات البياض. هذا الذي يمكن أن يصحح به كلام المحقق الدواني. نقرأ هذه العبارة ثم نلاحظ المطلب. قال قال في صفحة 223: ومنه يظهر، أي مما تقدم، ما في كلام المحقق الدواني مما تقدم من أن ما يستفاد من كلام المحقق الدواني اتحاد المشتقات مع مبادئها الحقيقية دون مبادئها المشهورية مع خلوها عن جميع أنحاء النساء. قال: ومنه يظهر ما في كلام المحقق الدواني أيضا، حيث زعم عدم الواسطة بين المشتقات والمصادر، فحكم بأن نزاع القوم في عرضية الألوان كاشف عن أن الأعراض هي المشتقات. نعم، المحقق الدواني حكم بأن الأعراض هي المشتقات بالبيان الذي ذكرنا، مع أنك خبير بأن ملاحظة ذات العرض غير ملاحظته بما هو عرض. يقول: لا يصح كلام المحقق الدواني، لأن الحيثيتين، أي حيثية الذات وحيثية العرضية، مختلفتان. طيب، لا يظهر من كلام المحقق الدواني أنه خلط بين الحيثيتين، بل ظاهر كلامه أنه يحكم بأن اللون شيء وعرضية اللون شيء آخر، ولذلك وقع النزاع في عرضية اللون مع تصوره بالكون. إذن لا وقع لهذه، لا موقع لهذه العبارة. ثم قال: فلا يكشف النزاع في العرضية عن كون الأعراض هي المشتقات. هذه العبارة أيضا ليس لها محل فيما نحن فيه، أي في كلام المحقق الدواني بحسب تفسيرنا، لأنك قد عرفت أنه مع الجزم بأن المشتق صادق على ذات العرض، مع النزاع في العرضية يتعين القول بأن مدلول المشتق هو العرض، إذ لو كان المشتق متقوما بما يقال عنه النسبة، وهي الجهة التي ينتزع منها عنوان العرض، لما صح الجزم بأن المشتق صادق على البياض إذا شككنا في أن البياض عرض أو ليس بعرض. وبالجملة، فأرى أن عبارة المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه ليس لها محصل في المقام. قال: نعم، نقل عنه بعض المحققين وجهين آخرين. الإنصاف أن الوجه الأول الذي ذكره المحقق السبزواري هو شرح لعبارة المحقق الدواني التي حكاها المحقق الأصفهاني. والسبزواري عندما ذكر هذين الوجهين أشار إلى مطلب المحقق الدواني، ولم يكن في مقام التعليق على عبارة المحقق الدواني. فمن القريب جدا أن يقال أن مقصود المحقق السبزواري في الوجه الأول هو ما ذكره المحقق الدواني بحسب ما تقدم شرحه مبسوطا. قال: أحدهما أن إذا رأينا شيئا أبيض فالمرئي بالذات هو البياض. ما نقرأ العبارة ثم أعود إن شاء الله إلى تفسيرها بشكل مفصل. قال: ونحن نعلم بالضرورة أن قبل ملاحظة أن البياض عرض، وقبل ملاحظة أن العرض لا يوجد قائما بنفسه، نحكم بأنه بياض وأبيض. يقول: مع قطع النظر عن أي شيء آخر إلا ما تعلق به النظر والرؤية وهو ذات البياض، نحكم بأن هذا أبيض. هذا ما يلاحظه المحقق السبزواري في هذا الوجه. يريد أن يقول أننا لا نتوقف في الحكم بعنوان الأبيض على ما رأيناه، مع أن ما تعلقت به الرؤية ليس الجسم، وإنما تعلقت الرؤية بالبياض. وإذا تعلقت الرؤية بالبياض وحكمنا على ما رأيناه أنه أبيض، فهذا معناه أن الذي تعلقت به الرؤية هو الأبيض وهو البياض. إذن البياض أبيض، وببركة أبيضية البياض يكون الجسم أبيض. إذن أولا وبالذات البياض يكون محكوما بالأبيضية، وثانيا وبالعرض يكون الجسم محكوما بالأبيضية. قال: ولولا الاتحاد بالذات بين الأبيض والبياض لما حكم العقل بذلك في هذه المرتبة، ولم يجوز قبل ملاحظة هذه المقدمات كونه أبيض. لكن الأمر خلاف ذلك، بمعنى أننا لا ننتظر حتى نحكم على ما رأيناه أنه أبيض أن يتبين لنا أن البياض قائم بالجسم. لا نحتاج إلى إثبات الجسم، بمجرد الرؤية نقول هذا أبيض. وحاصل الوجه الآخر أن المعلم الأول ومترجمي كلامه عبروا عن المقولات بالمشتقات ومثلوا لها بها، فعبروا عن الكيف بالمتكيف ومثلوا له بالحار والبارد، ولولا الاتحاد لم يصح ذلك. طيب، قال: هذا وهذان الوجهان أيضا ظاهران في دعوى الاتحاد بين مفاهيم المشتقات ومبادئها الحقيقية دون المشهورية، أي أن هذين الوجهين ناظرين إلى الاتحاد بين الأبيض والبياض بما هو مفاد المادة لا بما هو مفاد المصدر، بل حاصلهما دعوى الاتحاد بين خصوص العرض والعرضي، لأن المحقق السبزواري خصوصا في الوجه الأول بل في الوجه الثاني أيضا مثل بالأعراض وبما يتعلق به الرؤية، وهذه أمور تختص بالأعراض التي تتعلق بها الرؤية أو الحس، الرؤية أو الحس أو اللمس، وبالمقولات التسع، ولكن لا يشمل هذا كل مشتق، فإن بعض المشتقات تكون مبادئها أمورا انتزاعية لا من الأمور المقولية، مثلا الزوجية والفردية ليست من الأعراض حتى تكون من جملة المقولات، وليست مما يتعلق به الحس، ومع ذلك فإن المشتق متعلق بباب هذه المبادئ. فإذا كلام هذان الوجهان مخصوصان ببعض المشتقات لا بكل المشتقات، مخصوص بالعرض والعرضي، وإن كان ظاهر لا كل مشتق ومبدأه الحقيقي، مثلا الزوج مشتق ومبدأه الزوجية، الشيء مشتق ومبدأه الشيئية، والشيئية ليست من جملة الأعراض والمقولات. وإن كان ظاهر كلامه المتقدم هو الإطلاق كما يشهد له كونه هناك في مقام الرد على من زعم أن مفاهيم المشتقات لاشتمالها، هذا هو الزعم، لاشتمالها على النسبة لا تكون أجزاء محمولة، يعني لا تقع في جملة المقومات الماهوية، فمثلا الناطق فصل، فلا يصح أن يكون من جملة المشتقات لأن المشتق مركبون، فلو كان المشتق مركبا لما وقع فصلا. ظاهر كلام المحقق الدواني أنه ناظر إلى المشتق الذي يؤخذ في حد الماهية الجوهرية. وبالجملة غرض المحقق المزبور خروج النسبة إلى الموضوع عن مفهوم المشتق، بملاحظة أن إذا لاحظنا حقيقة البياض فهذا الملحوظ بما هو بياض وبما هو قائم بذاته، يقصد بالقيام بالذات ها هنا الوجود في نفسه لا الاستقلال عن الجوهر. انتبهوا، مراده أن البياض بما أنه موجود في مقابل سائر الموجودات لأن له ذات تختص تمتاز عن سائر الذوات الجوهرية والعرضية، لما حكمنا على هذا بأنه أبيض كان ذلك دليلا على خروج النسبة عن مدلول المشتق. فهذا الملحوظ بما هو بياض وبما هو قائم بذاته، أي بما هو موجود باستقلاله، أي نقصد بالاستقلال الاستقلال الماهوي للوجودي أبيض. ولذا قال بهمنيار تلميذ الشيخ الرئيس: إن الحرارة لو كانت قائمة بذاتها لكانت حرارة وحارة. وبهذا الاعتبار انتهى كلام بهمنيار. قال المحقق: وبهذا الاعتبار تكون الحقيقة العينية التي حيثية ذاتها حيثية طرد العدم وجودا وموجودا. يريد أن يشير إلى ما يسمى بالأصيل على مبنى أصالة الوجود، وهو التحقق والتحصل، بحيث تكون هذه الألفاظ مشيرة إلى تلك الحيثية. تلك الحيثية حيثية ذاتها أنها تطرد العدم، هذه الحيثية هي وجود وهي موجود أيضا على حد ما قال بهمنيار. فإذا كانت حقيقة البياض الملحوظة بما هي قائمة بذاتها أبيض مع قطع النظر عن موضوعها، فلا محالة لا دخل للنسبة في مفهوم الأبيض، وإلا كان موقوفا على ملاحظة موضوعها وقيامها به. لو كان مدلول أبيض متقوما بالنسبة لما صدق على البياض إذا لم نلحظ انتسابه إلى موضوعه وقيامه بموضوعه. وهذا معنى بساطة المشتق بساطة حقيقية، يقصد بالبساطة الحقيقية مقابل ما ادعى بعضهم من أن الذات ليست دخيلة في المشتق، لكن المشتق يدل على المبدأ والنسبة. فالبساطة الحقيقية هي كون المدلول غير قابل للقسمة، والبساطة غير الحقيقية في باب المشتق يراد بها مجرد خروج الذات كما أشرنا إلى ذلك مرارا. وكون الفرق، وهذا معنى بساطة المشتق بساطة حقيقية، وكون الفرق ومعنى كون الفرق بينه وبين مبدئه الحقيقي باعتباري بشرط لا ولا بشرط. فإن المراد من ملاحظته بشرط لا ملاحظته باستقلاله، أي قصر النظر على ذات العرض من دون ملاحظة شيء آخر، وبما هو شيء على حياله. ومن ملاحظته لا بشرط إلغاء كونه كذلك، لا نلحظ أنه شيء في مقابل الجوهر، بل نلحظ أنه هو أعم من أن يكون قائما بالغير أو قائما بنفسه، وهو عين ملاحظته بما هو قائم بذاته، أي نلحظ العرض بما هو موجود أعم من أن يكون موجودا في مقابل الجوهر الذي هو موضوعه، أو موجود بحيث يكون متحدا بموضوعه. ولكن لا يخفى عليك أن غاية ما أفاده المحقق المزبور اتحاد الأبيض الحقيقي والبياض دون الأبيض المشهور، لعل مراده بهذه العبارة أن غاية ما يقتضيه كلام المحقق الدواني بالنظر إلى هذين الوجهين أن مصداق الأبيض بحسب الذات هو البياض، لكن هذا إذا فسرنا الأبيض بالبساطة الحقيقية، وذلك لأننا إذا أخذنا الأبيض بنحو البساطة الحقيقية لم يكن للأبيض معنى إلا البياض، وما يصدق عليه البياض إنما هو ذات البياض، عنوان البياض يصدق على ذات البياض لا على الجسم إلا بالعراض. فمصداق كل عنوان هو الحيثية التي ينتزع منها ذلك العنوان. ولذا قال بعض المحققين أن مصداق كل مشتق هو ذات المبدأ. فمثلا الكثرة مصداقها جهة الكثرة، والوحدة مصداقها جهة الوحدة، والواحد يصدق على جهة الوحدة، والكثير يصدق على جهة الكثرة، والإنسان بما هو إنسان لا واحد ولا كثير، فصدق الواحد عليه بالعرض أي بعرض اتحاده بالوحدة، وصدق الكثير عليه بالعرض أي بعرض اتحاده بالكثرة. وهكذا مصداق كل مشتق ذات المبدأ، لكن هذه الدعوة تتوقف على أن يراد بالمشتق ها هنا ذات المبدأ. أما إذا أخذنا المشتق بالمعنى المعروف وأردنا بالمشتق مطلق ما يوصف بالمشتق بالمبدأ، مطلق ما يوصف بالمبدأ، فالعرف يفهم من الأبيض ما هو أبيض، سواء كان مغايرا للمبدأ أو كان عين المبدأ، ويريد بالعالم ذات العالم، سواء كانت الذات عين العلم كما في الواجب أو غير العلم كما في الجوهر المجرد الممكن. فهذا ما يفهم من المشتق. فالأبيض بحسب فهم العرف وهو الأبيض المشهوري هو كل ما يتلبس بالبياض، أعم من أن يكون عين البياض أو أن يكون غير البياض. فإذا أخذنا تفسير المحقق الدواني فالأبيض يتحد مع البياض، وأما إذا أخذنا الأبيض بالمعنى المعروف وهو ما نسميه هنا بحسب تعبيره بالأبيض المشهوري، فالحق أن الأبيض المشهوري صادق على العاج كما أنه صادق على البياض، فالبياض أبيض والعاج أبيض، وذلك لأن كل منهما متحد بالمبدأ. غاية الأمر أن اتحاد البياض بالمبدأ اتحاد ذاتي، واتحاد العاج بالمبدأ من قبيل اتحاد الموضوع بالعرض، ولكن كل منهما متحد مصداق واقعي لعنوان الأبيض الذي حملناه على إرادة كل ما يكون متلبسا بالبياض. إذن غاية ما يثبت بهذين الوجهين اتحاد الأبيض الحقيقي بالمعنى البسيط بالبياض، ولكن ما الدليل على أن الأبيض يراد به الأبيض الحقيقي؟ لما لا يراد به الأبيض المشهوري؟ هذا غاية ما يمكن أن نفسر به عبارة المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه الزكية. قال: ولكن لا يخفى عليك أن غاية ما أفاده المحقق المزبور اتحاد الأبيض الحقيقي والبياض دون الأبيض المشهوري، إذ من الواضح أن البياض بالمعنى الذي تصوره المحقق الدواني، وما تصوره المحقق الدواني هو المعنى بالبساطة الحقيقية، لا يصدق على العاج، إذ المفروض أن معنى الأبيض هو البياض لأنه حكم بخروج النسبة. فإن تصور المحقق الدواني لمفهوم المشتق هو عبارة عن إخراجه للنسبة كخروج الذات، فلا يبقى عندنا إلا المبدأ، والمبدأ غير الذات. فإن الأبيض بالمعنى الذي تصوره المحقق هو البياض، والبياض لا يصدق على العاج لأن العاج شيء والبياض شيء آخر، فإنهما موجودان متباينان، فلم يثبت اتحاد المشتق ومبدئه مطلقا، وذلك لأن المشتق لأن كلامنا في المشتق أعم من أن يكون عرضا أو أمرا انتزاعيا، وأعم من أن يكون عرضا أو مقوما للجوهر كالناطق مثلا، ومبدأ الناطق هو النطق، والنطق ليس من المقولات وليس من مما يتعلق به الحس الإدراك الحسي. إذن هذان الوجهان لا يفيدان فيما نحن فيه، ولا العرض والعرضي مطلقا. أقول الإنصاف أن كلام المحقق الأصفهاني قابل للمناقشة، وذلك لما عرفت من أن المحقق السبزواري أراد بهذين الوجهين بيان كلام المحقق الدواني، ولم يكن في مقام إبطاله ولا الإعراض عنه، بل كان في مقام بيانه، ولو كان هذان الوجهان دليلين مستقلين. لكن تكثير الأدلة لا يعني رفع اليد عن الدعوة، إذن المحقق السبزواري ناظر إلى كلام المحقق الدواني ولو من جهة كون كلام المحقق الدواني الدعوة، بيانا للدعوة. وقد ذكرنا أن المحقق الدواني ذكر أن الإنس الذي يستفاد من المشتاق ذات المعنى الذي نصف به الثوب، فمدلول الأبيض هو البياض الذي نصف به الثوب. فعندما نقول الثوب الأبيض نريد أن نبين خصوصية في الثوب، تلك الخصوصية هي التي نعبر عنها بالعراض. فإذا مدلول المشتاق هو البياض. واستشهد على ذلك بأننا مع أننا نتصور اللون بالكنه نختلف في أنه جوهر أم عرض، ولكن مع اختلافنا في أنه عرض أم لا، لا نتردد في أن نحكم عليه بأنه أبيض. فلو كان المشتق متقوما بالنسبة لما صح الجمع بين هذين الأمرين، بين الاختلاف في العرضية وبين الجزم بصدق المشتق على البياض. ثم ذكر المحقق السبزواري أنه إذا رأينا البياض فالمرئي بالذات هو البياض، لأن الجسم لا يرى، وإنما الرؤية والنظر تتعلقان بالألوان، فالألوان كيفية، فاللون كيفية مبصرة، وأما الجسم فليس بمبصر. ثم نحكم بمجرد رؤيتنا على ما رأينا أنه أبيض، من دون توقف لهذا الحكم على إثبات كون البياض عرضا وأنه لا يقوم بنفسه. فإذا لو كان الأبيض مشتملا على النسبة لما أمكن الحكم بمجرد الرؤية على البياض بأنه أبيض. ثم إن المعلم ومترجمي كلامه عبروا عن المقولات بالمشتقات ومثلوا لها بها، فقالوا المتكمم وأرادوا الكم، ومثلوا للمتكمم بالبارد ولم يقولوا البرودة، قالوا البارد. فلو لم يكن المشتق عين المبدأ لما صح ذلك. طيب، مثل هذا الكلام كيف يقال أنه لا يدل إلا على اتحاد البياض بالأبيض الحقيقي؟ لم نفهم ما سر الفرق بين الأبيض الحقيقي والأبيض المشهور بعد العناء الذي تجشمه المحقق الدواني. فإن المحقق الدواني تجشم هو والمحقق السبزواري بيان أنه لا يكون عندنا أبيضان أحدهما عرفي والآخر حقيقي، بل الحق أن الأبيض هو الأبيض بمعنى البياض. هذا ما يريده المحقق الدواني، ولسنا هنا بصدد تصحيح استدلاله، بل بصدد بيان ما كان بصدد إثباته. فلا يصح بعد ذلك أن نقول أن غاية ما يثبت بكلامهما أن الأبيض هو البياض، لكن بالمعنى الذي فسروه كانوا في مقام بيان انحصار معنى الأبيض فيما ذكروه في مقام التفسير. فعلى المحقق الدواني إذا كان يستشكل على المحقق الأصفهاني إذا كان يستشكل كلام المحقق الدواني أن يبين وجه التوقف، لا أن يقول أن غاية ما يقتضيه كلام المحقق الدواني هو اتحاد الأبيض بالبياض. فإن الاقتصار على هذا المقدار دليل على أن كلام المحقق الدواني صحيح، لأن مقتضى كلام المحقق الدواني أنه لا مصداق للأبيض إلا البياض لا الجسم، وهذا يقتضي البساطة. نعم، قال المحقق الأصفهاني، نرجع إلى العبارة، نعم هنا وجه آخر لتتميم الأمر وتسريته إلى الأبيض المشهور أي إلى الجسم، وهو ما أفاده بعض المحققين. لاحظوا العبارة قبل أن ندخل في ذا، لاحظوا أن مقتضى التسرية دائما مقتضى التسرية التوسعة، يعني يراد بالتسرية عادة التوسعة، والتوسعة لا تلائم حسر الأمر وجره من محله إلى محل آخر. فإن هذه التسرية هي تسرية لغوية، ولكن الاصطلاح قام على أن المراد بالتسرية التوسعة، أي مع إبقاء الأمر على مكانه الأول يراد جره إلى مكان آخر بحيث ينبسط الأمر ويتمدد. لا أن المراد بالتسرية سبحان الذي أسرى بعبده أي نقله من مكان إلى آخر، فإن ذاك إسراء وتسرية بالمعنى اللغوي، ليس هذا مرادا. المراد بالتسرية باب الانبساط والتمدد والتوسع، وهذا يقتضي بقاء الأمر على حاله الأولى وحدوث حالة جديدة. هذه نقطة هامة. إذن إذا كان المقصود هنا التسريع إلى الأبيض المشهور، فما حال الأبيض الحقيقي؟ هل يكون الأبيض الحقيقي باقياً أم أنه يزول؟ إن كان زائلاً فهذه ليست تسريع، وإن كان باقياً إذن كلام المحقق الدواني صحيح. انتبهوا هذا نوضحه فيما بعد إن شاء الله، وهو ما أفاده بعض المحققين. وملخصه أن نفس حقيقة البياض وغيرها من الأعراض تارة تلاحظ بما هي وأنها موجودة في قبال موضوعها، فهي بهذا اللحاظ بياض أي تلاحظ بما هي موجود في مقابل سائر الموجودات، حتى إننا إذا عددنا الموجودات نقول واجب وممكن جوهر وعرض وبياض وكم وكيف، فكل هذه ذات في مقابل الذوات الأخرى ولا يحمل على موضوعه كيف وقد لوحظ فيه المباينة مع موضوعه، والحمل هو الاتحاد في الوجود. وأخرى تلاحظ بما هي ظهور موضوعها وكونها مرتبة من وجود موضوعها وطورا لوجوده وشأنا من شؤونه، وظهور الشيء وطوره وشأنه لا يباينه، وإلا لم يكن طورا له ولم يكن شأنا له ولم يكن ظهورا له، فيصح حملها عليه، إذ المفروض أن هذه المرتبة مرتبة من وجود الموضوع، أي أنها عين وجود الموضوع لكن بنحو محدود، والحمل هو الاتحاد في الوجود. ولا يذهب عليك، هذا من تتمتي يعني من التتمات المهمة عنده، أن هذه الاعتبارات مصححة للحمل، لا أنها جزء المحمول. يريد أن يقول أن هذا الاعتبار تارة يراد به مجرد التصحيح للحمل بحيث لا يكون المحمول إلا نفس المشتق من دون تقيده بقيد زائد، والمفروض أن المشتق هو عين العرض، إذن العرض بما هو هو حملناه على موضوعه، غاية الأمر أنه لا يصح هذا الحمل إلا إذا لاحظناه بلحاظ معين وهو أن يكون طورا، لكن لحاظ كونه طورا ليس جزءا من المحمول، وإنما هو مصحح للحمل، فالمحمول هو ذات العرض. قال في الحاشية أن هذا الكلام إذا أريد مجرد الحمل، بمعنى أن المقصود هنا بخروج اللحاظ عن الموضوع والمحمول أن الاعتبار هنا يصحح الحمل، أما إذا جعلنا الاعتبار مناطا للمغايرة فلا مناص حينئذ من جعله قيدا في المحمول، بمعنى أنه إذا حكمنا بأن المحمول يغاير العرض باعتبار تقيده بنتيجة اللحاظ فلا مناص من كون اللحاظ أخذ جزءا، وإن كان أخذه جزءا بما هو ملحوظ، فيكون العرض مقيدا بنتيجة اللحاظ محمولا، والعرض مقيدا بنتيجة اللحاظ مباينا. إذن بين العرض الذي يكون محمولا والعرض الذي لا يكون محمولا تباين ذاتي لتقيد كل منهما بقيد، غاية الأمر أن المقيد فيهما واحد بحسب الذات وإن كان الاختلاف بحسب القيد. انتبهوا، فمثلا الإنسان القائم غير الإنسان الجالس مفهوما وذاتا. نعم إذا أردنا بالذات الإنسان فهما واحد، واحد بحسب الذات لكنهما متغايران بحسب القيد، ولكن المفروض أن ذات المقيد بما هو مقيد تتقوم بالقيد. إذن إذا لاحظنا ذات المقيد بما هو مقيد فهو مباين لذلك المقيد بما هو مقيد. وأما إذا لاحظنا جانب الذات التي هي جزء المقيد فهي واحدة فيهما. إذن مرة نجعل الاعتبار مصححا من دون أن يكون هناك اختلاف في المحمول، ومرة نجعل الاعتبار جزءا من المحمول. والمراد بالمتن في الحاشية هو كون الاعتبار مصححا للمحمول لا جزءا للمحمول، هذا حاصل حاشيته على حاشية على الحاشية. ولا يذهب عليك أن هذه الاعتبارات مصححة للحمل لا أنها جزء المحمول، ليقال إن المفهوم حينئذ مركب لا بسيط. وهل هي إلا كاعتبار الإجمال والتفصيل في حمل الحد على المحدود؟ فإنه مصحح التغاير المعتبر في الحمل لا جزء مفهوم المحمول، وما نحن فيه مصحح الاتحاد المعتبر في الحمل. وبهذا الوجه الذي صححنا به الحمل يمكن الجواب عما في الفصول من أن العلم والحركة يمتنع حملهما على الذات وإن اعتبرا لا بشرط. هذا إشكال ذكره صاحب الفصول. جواب هذا الإشكال أننا لم نحمل العلم على الذات من جهة المباينة، بل حملنا العلم على الذات باعتبار أنه طور من أطوار موضوعه. فملاحظة العلم طوران تصحح الحمل. طيب، هذا العلم المحمول بهذه الملاحظة هل هو غير العلم الذي هو عراض؟ المفروض النافي، لأن العلم واحد غاية الأمر، أنه لا يصح الحمل إلا بالملاحظة السابقة وهي ملاحظة كونه طورا، حيث عرفت أن ملاحظتهما من أطوار الذات يصحح الحمل، لأن طور الشيء بما هو طوره لا يباينه لأنه نحو من أنحاء وجوده. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نسألكم الدعاء.